بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. أتطلب دنيا بعد شيب قدالي وتذكر أياما مضات وليالي؟ أتخدعني الدنيا وقد شاب مفرقي وأصبحت معقولا لها بعقالي؟ وأنسى مساويها وما طال عهدها وأسعادها بالجامع سعي خبالي، ولي أسوة فيها بآل محمد بني خير مبعوث وأكرمي تقسمهم قريب وزمنهم فأصبحوا عباديد أشتاتا بكل مجالين فبين شريدين تبتني غربة النوى به بين غيظ عامر وبين جبايا تهب عليه من فضل وشمايا الشغم قد تعلم بغير قتالي، فيا ليت شعري من أنوح ومن له أروح وما قلبي عليه بسايا العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صلح هذه الليلة ليلة وفاة سيدنا خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمسلمون يلبسون ثوب الحزن والحزان على هذه المصيبة العظيمة والفاجعة الكبيرة التي ألمت في الإسلام والمسلمين وشكلت هذه القضية وفاة رسول الله. هذه المناسبة شكلت منعطفا كبيرا في تاريخ الإسلام والمسلمين، فبينما كان الإسلام في دور النمو والانتشار والتصاعد قبض رسول الله، هكذا اقتضت حكمة الله مصلحة الله أن يموت رسول الله، يموت يقتل بالسم ما نعرف، لأن الله ترك القضية مجهولة حتى في القرآن. يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل بقيت القضية مجهولة. ما السر في ذلك؟ أيضا احنا ما نعرف، إنما في تكهنات في تفسيرات لهذه القضية. لا علينا، طالما القضية مبهمة لا علينا. رسول الله مات، هو بشر يموت، لازم يموت، هذه طبيعة البشر، هذه سنة الحياة. يقول كل نفس ذائقة الموت، ما يستثنى أحد. في آية أخرى يقول أفإن مت فهم الخالدون، أنت تموت يا رسول الله ولازم تموت. الإنسان من ناحيته من جهته المادية تراب، لازم يعود إلى أصله إلى التراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه الجهة في حياة حتى الرسول والأئمة، يرجع إلى الأرض، لازم يموت، لكن ننظر إلى شخصية رسول الله، نشوف شخصية خالدة، شخصية عظيمة. وننظر إلى واقع المسلمين، نشوف وفاته شكله منعطف كبير، منعطف عظيم 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 في تاريخ الإسلام. الناس ظهروا على حقيقته، اللي كان مؤمن مخلص آمن عن دين وثقة واطمئنان، واللي كان مصلحي يتربص للنبي ريب المنون، وقالوها اذكر القرآن الكريم يقول نتربص به ريب المنون. بعضهم تربص برسول الله ريب المنون، كان قاعد يتربص حتى يموت رسول الله ويفعل ما يحلو له، وبالفعل فعلوا وصنعوا ما كان يحلو لهم، انكشفوا على حقائقهم. فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الانقلاب على العقب كناية عن الارتداد والكفر، فكثيرون ارتدوا وكثيرون كفروا وأحدثوا وبدلوا وصنعوا ما صنعوا. هذا صريح القرآن، مو أنا اللي أقول ولا غيري، هذا صريح ما ورد في كتاب الله. انتظروا فوت رسول الله فانكشفوا على حقائقهم. احنا نخليهم الحين نجي ننظر الى شخصية رسول الله. كان حديثنا عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله امس، نجي نواصل في شخصيته، في جلالة قدره، في عظم شأنه، في منزلته. قلنا ذكرت لكم امس ان القرآن يحترم النبي جل ينادي بألقابه، ما ينادي باسمه، يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول. ما يذكر اسم النبي إلا في خمس موارد، أربع موارد في القرآن يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم. ومولد واحد يذكر أحمد، ومبشرا بنبي يأتي من بعد اسمه أحمد. هذه الموارد الخمسة يذكر النبي بصيغة الغائب، وإلا إذا أراد مناداته يقول لي يا أيها النبي يا أيها الرسول، يجل. نعم بعض الجهلة هذول كانوا يجون ينادون الرسول باسمه حتى بعد أن أسلموا، لكن مخلفات الجاهلية باقية في نفوسهم وينادوا باسمه. بعضهم حتى يجي ينام في مجلس غير في مجلس رسول الله يقول حدثنا يا محمد، فنزل النهي من السماء في القرآن يقول ولا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، لا تقولوا له تنادوا باسمه، قولوا له يا نبي الرحمة يا إمام الهدى يا رسول الله يا نبي الله يا خاتم الأنبياء. ايش يقول له يا محمد؟ القرآن ما يقول يا محمد. والحال القرآن ينادي الأنبياء الآخرين بأسمائه، يقول يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا عيسى خذ الكتاب بقوة، يا موسى كذا، يا نوح اهبط بسلام. كل الأنبياء بأسمائهم إلا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله لا ينادي باسمه، يقول يا رسول الله، يا نبي الله، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. عادة هكذا ينادي بالإجلال، علي يا أيها، علي بالإجلال والتعظيم، يا أيها الرسول. فإحنا أيضا لازم نتعلم من القرآن نجل رسول الله، نحترم رسول الله. وإذا إلى أنا وأنت ما نقترب من ساحة رسول الله، ما نقرأ سيرة رسول الله، ما ننظر إلى حياة رسول الله، ما نقدر نعظمه كما ينبغي. نعم، قد أعظم النبي لأنه نبي الإسلام، أعظم الإمام، أعظم، لكن إذا اطلعت بالدقة على حياته، أبعاد حياته، عظمته، أقوم ذاك اليوم أحترمه وأنا عارف بحقي، أنا عارف بحقي. مثلا كيف؟ لازم واحد المسلم عليه أن يعرف رسول الله حق المعرفة. علي بن أبي طالب شيئت له مكانة في نفسك، مكانة علي بن أبي طالب شيئت في نفوس المؤمنين، منزلة علي بن أبي طالب كم هي؟ علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أسد الله الغالب، الإمام العظيم، يقول أنا عبد من عبيد محمد. أنا خادم، أنا عبد، أنا عبد. هو أستاذه، هو معلمه، هو مرشده، هو. أنت فهمت كيف؟ هكذا ينبغي أن تكون نظرتنا إلى خاتم الأنبياء بهالصورة. وكلما يزداد الإنسان معرفته بأخلاقه، بسيرته، سلوكه، سنته، تاريخ حياته، يزداد حبا ومعرفة برسول الله صلى الله عليه وآله. أنا ما أدري في الحقيقة من أين أبدأ وين أختم. إحنا عدنا هذه الليلة أمس حكينا، والليلة وغدا يوم الخميس صباحا عندنا مجلس الساعة 9:30 إن شاء الله، تتفضلون تجون وأكون تناول طعام يوم وفاة الرسول باسم الرسول صلى الله عليه وآله، إن شاء الله تشرفونه. وآخر المجلس أيضا أنا أذكر بذلك. وعندنا ليلة الجمعة مساء، يعني باكر بالليل ختام مجلسنا هذا، إنما المجلس الأسبوعي يستمر. أنا أختم ليلة الجمعة مساء، يعني عندنا هذه الليلة وباكر الصبح وغدا الجابلة رجعية. سيكون حديثنا عن أبعاد حياة رسول الله كثيرة، اللي لا تحصى كثرة الحقيقة، لا تحصى كثرة. إنما أنا أتحدث شيئا فشيئا، حديث سريع مفهرس عن بعض جوانب حياة رسول الله. أولا، أنا قلت أمس أيها الأخوة أن رسول الله حياته ذات أبعاد عديدة، ذات مناحي متعددة. يعني أنت لو تريد تتحدث عن رسول الله أو تقرأ عن رسول الله جانب المعنوي حديث طويل عريض، جانب الحياة المادي في حياة رسول الله، كون رب أسرة، كون عسكري عظيم في جيش الجيوش، مؤسس لدولة، مربي لأصحاب، فاتح البلاد وإلى آخرها. الحديث عن رسول الله كثير كثير، إنما إحنا نتحدث عنه في بعض أبعاده. أنا بدأت معكم مع هذه الآية، يقول في الأرض أمانات، كان في الأرض أمانات، يقول الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، الله جعل لأهل الأرض نوعا من أمان، كان في الأرض أمانات، رفع أحدهما فعليكم بالآخر تمسكوا به. أما الأمان الأول فهو رسول الله، وجوده كان أمان لأهل الأرض. والله سبحانه وتعالى ما يعدد أهل الأرض مع وجود رسول الله، لأن القرآن يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، أنت وجودك بركة، وجودك خير، وجودك نور، وجودك أمان يا رسول الله. ثم هو في سلوكه صلى الله عليه وآله ما كان يرضى أن الله يعذب قوما، بل حتى هو ما كان ينتقم من قومه، وراح فتح مكة صعد على مرتفع جمعهم دول قريش 13 سنة في مكة آذوه ظلموا، وهذه 7 سنوات في المدينة جيش الجيوش حاربوا قتلوا أصحابه، 20 سنة جاي يعاني منهم 20 سنة. رغم ذلك صعد على مرتفع قال ما ترون أني صانع لكم، شو سوي لكم، تشوفون شو سوي لكم، شو تستحقون أنتم، أنا اليوم ملكتكم، لازم أحولكم إلى عبيد، أبيعكم أشتريكم أستولي على رجالكم ونسائكم وأموالكم حسب مقررات ذاك الزمان حسب قانون ذاك اليوم، شو سوي فيكم؟ فقالوا كلمة، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، أنت أخ لبعضنا وابن أخ لبعضنا، أنت من أهل إحنا أهلك ورحمتك وعشيرتك. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أنتم ماذا أخرج عنكم، يقول أنتم الطلقاء، أكو طريق وأكو ما في عنه، الطريق يعني أنا ملكته صار حسب قانون ذاك اليوم وحتى حسب القانون الإسلامي، صرت أملك رقابكم، أنتم صرتوا عبيد عندي، ثم أطلقتكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء عفا عنه. في يوم أحد أيها الأخوة تشوف الإمامة والسياسة ابن قتيبة يذكر هذه القضية وغيره المؤرخين كلهم يقول في يوم أحد أصيب النبي بجراحات، امتلأ جسمه من رأسه من قدمه إلى قدمه جراحات، كسروا جبهته، كسروا رباعيته أسنانه، والدماء تنزف من جسمه، فوضعت الحرب أوزارها. إذا النبي منهك متعب، الهجوم كان مركز عليه، يحاولون قتله القضاء عليه، بس الله نجاه. وهو في هالحالة جاء عمر بن الخطاب قال له يا رسول الله ادعو عليهم كما فعل الأنبياء من قبلك، الأنبياء قبلك دعوا على أقوامهم، ادعو عليهم خلي الله ينتقم منهم. فالتفت إليه رسول الله وهو في حال من الضعف والنزف قال له يا عمر إن الله بعثني رحمة ولم يبعثني نقمة، أنا مو نقمة، أنا نبي رحمة، شلون أدعو عليهم؟ أنا أدعو عليهم لهدايتهم لإصلاحهم. ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اهد قومي فإنهم جاهلون، اللهم اهد قومي فإنهم غافلون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا السمو النفسي ما يحصل عند كل واحد، الإنسان تطلعه بفطرته يحب ينتقم، أنا لو واحد آذاني جنابك لو واحد آذاك تحب تنتقم، أما أن الإنسان يحلم ويعفو لازم عنده نفس كبيرة كبيرة. وقد عفى رسول الله كثيرا كثيرا كثيرا، ما يرضى الله سبحانه وتعالى يأخذ قومه بالعذاب. هذا الأمان الأول، الأمان الأول يقول الإمام الباقر رسول الله وارتفع راح أخذه الله مات، يبقى الأمان الثاني تمسكوا به لا يروح منكم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الأمان الثاني الاستغفار، ما يمكن الله سبحانه وتعالى يأخذ أحدا أو قوما بالعذاب وهم يستغفرون، اللي يستغفر الله ما يأخذ بالعذاب، ليش؟ لأن يمحي ذنوبه، يمحي ذنوبه باستمرار، يستغفر يتوجه إلى الله بالاستغفار، يذكر الله بالاستغفار. لقد عفى عن الأفراد، عفى عن الجماعات، عفى عن الطوائف، أرضاع عن أهل مكة. يعني هذه بنت زينب الكبرى بنت الرسول، هذه زوجها كان أبو العاص بن الربيع ابن خالتها، يعني يصير ابن أخت خديجة بنت خويلد. زينب الكبرى زوجته كان متزوجها قبل البعثة، قبل أن يبعث النبي للنبوة، أجى هذا ابن الخالة إلى خالته خديجة وخطب منها بنتها زينب بنت رسول الله. وزين وخديجة توسطت له عند رسول الله، توسطت أن يزوج زينب، فوافق رسول الله وزوجها. وكان يعني هالزوجين سعيدين، يحب بعضهما بعض إلى النهاية. لكن اللي حصل أن رسول الله بعث بالإسلام بالنبوة، أبو العاص بن الربيع رفض أن يسلم، ما صار مسلم، سهل النبي ما صار مسلم، إلى أن حصلت قضية. القضية كانت أنه أسروا يوم بدر، يوم بدر قريش دفعت الرجال إلى الحرب عنوان، خصوصا بنو هاشم، خصوصا بني هاشم اللي كانوا في مكة، أرغموهم قريش، أجبروهم ودفعوهم دفعا إلى قتال رسول الله. اللي يدفع دفع إلى القتال ما يقاتل بجدية، بجد ما يقاتل، لهذا وقعوا في الأسر. عباس عم النبي كان صار أسير، عقيل أخو الإمام صار أسير، أبو العاص بن الربيع صهر النبي وقع أسير. ذاك اليوم النبي طلب فداء فلوس، اللي يقدر يجيب فلوس يفدي نفسه ويروح، ما قتلهم ما أساء إليه، عفا عنهم بس ياخذ منهم فداء. أبو العاص ما عنده، ما كان عنده. زينب بنت رسول الله اللي قاعدة في مكة أرسلت قلادة، على قلادة أرسلت قلادتها إلى رسول الله وكتبت كتاب، قالت يا رسول الله خذوا قلادتي. طبعا زينب صارت مسلمة مؤمنة، لكن ما كان يقدر النبي يفرق بينهما، هذا مشرك وهي مسلمة ما يقدر، يوم اللي قدر فرق بينهما، لكن اليوم لا زالت زوجته. أرسلت القلادة إلى رسول الله تقول له يا رسول الله أخذوا هاي القلادة، أنا ما عندي غيرها، لأن هذا حق المسلمين مو حق النبي، قلت أخذ هذه القلادة أعطيها للمسلمين وفكوا لي أسيري، فكوا قيد أسيري. فلما وصلت القلادة إلى رسول الله نظر إليها رق لها وبكى. ليش رق لها؟ لسببه، أولا هذه بنته وهذا صهرة، وش يسوي؟ ظروف الإسلام تحتم عليه، هذا كافر ما يسلم، تحتم عليه ياخذ أسير. ثانيا الشيء المهم، لما وقعت عينه على القلادة تذكر هاي القلادة، هذه كانت قلادة خديجة زوجة الرسول أم زينب، أهدت القلادة ليلة زفاف زينب لابنتها زينب. لما شاف تذكر خديجة السيدة الطاهرة الكريمة وهي بنته، فرق وبكى. ثم أقبل إلى القوم بالجماعة، قال لهم يا جماعة أنتم الفداء اللي احنا ناخذه هو من حق المسلمين، من بيت مال، افترض أن يكون في بيت مال المسلمين، لكن أنا أترجاكم لو تعفون أبو العاص بن الربيع من الغرامة من الفدية وترجعون هاي القلادة، تسمحوا لي أرجع القلادة. فقالوا له يا رسول الله أنت سيدنا ومولانا، أنت عظيمنا، أنت تأمر تنهج عنه، صرخ. فأطلق صراح أبو العاص بن الربيع صهره وأعطى هذه القلادة، قال أخذ هذه القلادة رجعها خلي تبقى هذه عند زينب. قال وشرف عليه، قال شوف أنا أرجع لك القلادة، لكن أنت إما تسلم أو أنك تترك زينب. فوعد رسول الله قال لا أنا ما أدخل في الإسلام، لكن انا مستعد اترك زينب لو زينب هي تقبل. وكان يحبان بعضهما بعضا، يعني هو يحبها باخلاص وصدق وهي تحبه باخلاص وصدق. فاجى وعرض عليها قال لها هذا ابوك هالشكل، انت مسلمه وانا غير مسلم، والكفر يفرق بيننا. فطلب ان انا ما اعرف ان مسلم، ابعثك الى رسول الله. فبعثها هيئها ركبها ناقه، سوى لها عودج محمل وضعه على ناقه وركبها في ناقه، وبعثها مع اخيه كنانة ابن الربيع اخوه، راح يوصلها الى نص الطريق الى المدينه، يجون بعض اصحاب النبي يستلموها يودوها. في واحد غلام اسود، عبد اسود، اسمه الهبار ابن الاسود، اسمه الهبار. هبار بعثوه قريش، هم ما يجبروا، يخافون من ابن العاص بن الربيع ومن عشيرته وقومه. بعثوا هذا الغلام فإذا هجم على محمل زينب وطعن المحمل برمح، أصاب المحمل، المحمل سقط من على الناقة، وكانت زينب حامل فأسقطت حملها، تمرضت ودوها رجعوها إلى مكة، عولجت وراح حملها صار عندها سقط، بعدين شوي شوي عوفيت فأرسلوها مرة ثانية وراحت للمدينة، وصلت للمدينة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما شاف هذا الاعتداء الأثيم، الاعتداء الشديد على ابنته، غضب لذلك وجعل دم هبار هدر. اللي يشوف هبار واللي يشوفه يقتله. لكن بعد ذلك لما فتح مكة جاء هبار بعد على قيد الحياة، أسلم على الإسلام وعفى عنه رسول الله، عفى عنه رسول الله. بالمناسبة خلي أكمل قصة زينب، قضية زينب. أبو العاص ابن الربيع قاعد في مكة يبكي يتألم يتحسر على زوجته زينب. زينب هم في المدينة تشتاق إلى زوجها، لكن خلص الإسلام فصل بينهما. اجت قافلة ايها الاخوة، قافلة تحمل عير قريش، اموال قريش التجارية، يقودها ابو العاص بن الربيع من برا المدينة رايحين للشام. المسلمون عرفوا بخبرها، راحوا هجموا على القافلة، استولوا على كل اموالها. ابو العاص هو بنفسه نجا فر راح، انما الاموال جابوها وخلوها في مسجد رسول الله حتى ينظر فيها رسول الله غدا يقسمها بين المسلمين. بالليل قريب الفجر وإذا بالباب، باب بيت زينب بنت رسول الله يطرق. زينب قامت إلى الباب فتحت، شافت زوجها أبو العاص داخل المدينة خفية سرا، وقال لها أنا جاي عندك. قالت لها أنت مو زوجي، روح. قال أنا أعرف، أنا أدري أنا مو زوجك، إنما جئت مستجيرا بك، جئتك مستجير. فأجارته من قبل الجوار، يعني أعطته لجوء، لجوء سياسي، أعطته لجوء. وهذا قانون في الإسلام، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. خلت في زاوية في مكان، قال لها يا زينب أنا هاي الأموال اللي أخذوها مني أصحاب أبيكي هاي ليست أموالي، أموال الناس، فلو تكلمين أباكي رسول الله يرجع لي هاي الأموال، أنا أموال الناس أستحي من الناس، الناس معطيني أموالهم أمانة، شغل لهم الحين. فلما أصبح الصباح صلاة الفجر خرج رسول الله يصلي لأصحابه في المسجد، أتم صلاته وإذا به هو والمسلمين يسمعون صوت من ورائهم، صوت امرأة، استمع إلى النبي لهذا الصوت شاف هذا صوت بنت زينب. زينب تقول
أيها الناس لقد هجرت
زوجي السابق أبا العاص بن ربيعة، خاف واحد يشوفه ما يمسه بسوه،
أنا أجرته.
التفت رسول الله شاف نعم هاي زينب، فقال لأصحابه أسمعتم ما سمعت؟ لأنا سمعت سمعتم. قالوا يا رسول، قال فوالذي نفسي بيده أنا لا علم لي بهذا، أنا ما كنت أعرف، هاي أول مرة بذلكم أنا أسمع. ثم قام إلى ابنته زينب قال بني لا يدنون منك، هذا ما هو زوجي. قالت أنا أعرف يا رسول الله، لكن هو طلب الإجارة وجاي يطلب منك يا رسول الله كلم المسلمين يرجعون أمواله اللي أخذت منه، يقول هاي أموال قريش وليست أموالي. قام رسول الله مرة ثانية خفق لأصحابه وترجاهم يرجعون الأموال، فرجعوا له الأموال أعيدت إليه، أخذها راح إلى مكة قسمها وزعها بين أصحابها، قال يا عم اخذوا هذه أموالكم وأنا مو مسؤول عنها، استلموا وزعها جميعا. ثم وقف على جبل الصفا، على مرتفع جبل صفا، قال هل بقي لأحد حق علي؟ واحد يطلب شيء؟ قالوا لا ما عندنا، لقد وفيت، أنت كريم، أنت صادق، أنت أمين. قال إذن أشهدوا، كلكم بسمعوا أشهدوا أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم عاد إلى المدينة وأعلن إسلامه وأعاد إليه رسول الله زوجته زينب بدون عقد، أعاد إليه زوجته بدون عقد. قصة مفصلة لا علينا. الشاهد أبي أذكر شيئين أيها الأخوة، وهي أن أذكر لكم شيئين في هذه القضية. القضية الأولى أن هبام عفى عنه، ما قتله وحشي اللي قتل حمزة عفى عنه، فلان عفى عنه، هذا عفى عنه. كانت حياته قائمة على العفو والتسامح والإغراء ومساعدة الآخرين، ما يحب ينتقم، ما يحب يكون نبي نقمة. ابن أبي الحديد يذكر هذا الخبر، يقول أنا كنت أقرأ هذا قضية أبي العاص بن الربيع على واحد عالم نقيب السادة العلويين في بغداد ذاك اليوم قبل 700 سنة، اسمه أبو جعفر العلوي. كنت أقرأ هذه القضية عنده، أقرأ لها خبر أبو العاص. يقول استوقفني هذا السيد نقيب العلويين أبو جعفر، استوقفني قال لي أنا أحب أسألك سؤال. قلت له تفضل. ابن أبي الحديد المعتزلي السني يقول هذا الكلام، يقول أبو جعفر العلوي سألني هالسؤالين أنا ما أعرف أجابهم، أجاوب عليه، ما أعرف جواب السؤالين. لو واحد يعرف جواب السؤالين خليه يجاوبه، يعطيه جواب. شو السؤالان؟ السؤال الأول يقول لي، قال لي أيهما كان أعز على قلب رسول الله، علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء بنته، ولا زينب بنته؟ يقول لا، قلت زينب، فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء حبيبة رسول الله، بنت رسول الله، سيدة نساء أهل العالم، لا شك فاطمة الزهراء أفضل وأشرف وأسمى وأعلى وأعظم من زينب. كلمة علي بن أبي طالب أحب إلى قلب الرسول ولا أبو العاص بن الربيع؟ يعني زوج فاطمة أحب إلى قلب الرسول ولا زوج زينب؟ قلت لا، علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب ما سجد لصنم قط، بس مجاهد الأول، سيد أهل الإيمان، أمير المؤمنين، وصي رسول الله، لا شك أفضل من أبو العاص بن الربيع، وإن كان أبو العاص أسلم. لما أخذوا أبو العاص بن الربيع أسير وبزينب بعثت القلادة
ألم تكن آية القتادة من حق المسلمين؟ قلت تعال. قلت فرسول الله أتكلم المسلمين وطلب منهم أن يعفون على الغرامة الموضوعة على صهرة ويرجعون الفلوس إلى زينب القلادة يرجعوها. ألم يفعل ذلك؟ قال بلى. قلت فلما فعل ذلك؟ المسلمين ليش فعلوا ذلك؟ قال فعلوا ذلك كرامة لرسول الله. يعني رسول الله ما له احترام ما له كرامة يطلب منهم يتنازلون عن القلادة ما عنده يعني حق عليهم. فتنازلوا كرامة لرسول الله وهي بنت رسول الله وإن كان زوجها كافر. هذه واحدة. الثانية لما استولوا على عير قريش أموال ابن عاص بن ضميع اللي جايب السفر استولوا عليها ثم اجى دخل بيت زينب وطلب من رسول الله أن يرجعوا له أمواله. كيف يرجعوا له؟ هاي أموال المسلمين كانت. قال كذلك. يعني رسول الله طلب منهم أن يتنازلون عن حقوقهم ويعيدوا أموال ابن عاص بن ضميع حتى يروح يرجعها. فكرامة لرسول الله ولابنة رسول الله رجعوا له الأموال. يقول هذا السيد العلوي سألني قل لي ألم تكن كرامة لرسول الله لو كانوا يرجعون أموال فاطمة فدك فاطمة حتى لو كان فدك مو لفاطمة ادعت فيه؟ ما كان ينبغي كرامة لرسول الله احتراما لرسول الله كرامة لابنة رسول الله مو كان لازم يعطوها فدك وما ينوعون فاطمة تجي وبالمسجد وتخطب وتتكلم؟ ما كان له كرامة؟ ما كان لها كرامة؟ كيف استولوا؟ إن كان هذا زوجها مشرك هذا زوجها علي بن أبي طالب إن كان يعطيك دينه هذه فاطمة الزهراء ليش نوعوها واستولوا على أموالها؟ هذا سؤال. السؤال الآخر يقول حبار بن الأسود طعن هودج زينب أسقطها هودجها ما أتراها فأسقط الجنينها. الرسول جعل دمه هدر اللي يشوف حبار بن الأسود لو متعلق بأسلاك يقتله. لو كان رسول الله حاضر ويشوف ابنته فاطمة أيام بعد وفاته وهي تستغيث بين الحائض والباب يعصرونها ويكسرون ضلعها لو كان رسول الله شايف ويشوف هذول صنعوا بابنتها ما صنعوا شنو كان يسر مع ابنته فاطمة؟ يقول أنا توقفت على الجواب ما أعرف الحقيقة شنو أقول ما أعرف لماذا أجيب. أنا كل حق رسول الله صلى الله عليه وآله هذه أخلاقه يعفو عن هذا يتغاضى عن ذاك يرحم الناس يحب الناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فتقول الزهراء في خطبتها تقول فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم فلنعم المعزي إليه فبلغ رسالة صانعا بالنذارة مائلا عن مدرجة المشركين ضاربا سبجهم آخذا بأكرامهم حتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين وطاح وشيط النفاق وانحلت عقد الشرك والشقاق إلى آخر كلامها. تقول إحنا اللي بذلنا إحنا اللي وقفنا إلى جانب الله إحنا اللي تحملنا إحنا اللي انصبت علينا المصائب والويلات والمحن والشدائد مثل قطر السماء. أخيرا هكذا يفعل بعثوة رسول الله من فهمه؟ هذا كان جزاء رسول الله. المهم أيها الأخوة إحنا راح نواصل إن شاء الله غدا صباحا ومساء الحديث عن رسول الله. لكن الليلة ليلة وفاة النبي فأحب شوية نروح أنا وياك إلى بيت رسول الله نشوف حاله يوم وفاته وضعه كيف كان في الأيام الأخيرة. كان ينعى نفسه
كل ما يشوف فرصة ينعى نفسه، يقول لهم يا جماعة أنا راحل عنكم، أنا آخر سنة يمكن في حياتي. يوصيهم يا جماعة أيها المسلمون إني تارك فيكم استخلاف كتاب الله وعدوتي أهل بيتي، كتاب الله وعدوتي، يوصي بالعدوة. المسلمون وجدوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مديون، هم استغنوا من الأموال، رسول الله مديون، يا أبو الأموال قالوا له هاي أموال جمعناها فيما بيننا أخذها. قال انتظروا بها الوحي، شوف الوحي شي يقول. فنزل عليه جبريل يقول يا رسول الله قل لهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرآن. أنا ما أخذ فلوس على الرسالة، لكن قرطان أهل بيتي أسرتي بنتي فاطمة علي بن أبي طالب الحسن والحسين، استمعوا منهم أطيعوهم أخذوا منهم الأشياء لصالحكم وليس لصالحهم. إلى أن اشتدت الحالة برسول الله، جهز جيش أسامة لقتال الروم، وبعث دولة كان يخشاهم، كان عنده هواجس في نفسه منهم اللي يشكلون خطورة على مستقبل الإسلام بعد وفاته. يلقوا بكلكم يلا روحوا إلى جيش أسامة. راحوا ثم عادوا بعدهم مرة ثانية، راحوا ثم عادوا بعدهم مرة ثالثة، وقال لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، لا تتخلفوا، ابعثوا جيش أسامة، واصلوا جيش أسامة. لكنهم مع ذلك رجعوا، دخلوا على رسول الله في حالة يعني ساعات الأخيرة، فبكل ضعف قال له ليش رجعتوا؟ قالوا له احنا ما كنا نتحمل يا رسول الله نسأل الركبان عنك، ما نقدر نفارقك وانت بهذه الحالة. المهم رجع. اذكر لك خبر ثم ننتقل الى مصيبة الرسول، انا ما اريد الليلة اطول معك في الكلام، إذ نقرأ رايته تشوف الجملة هذه شيء عظيم. يقول في أواخر أيام حياته يمكن يوم يومين قبل وفاته، اتكى على علي والعباس، على علي وعبد الله عبد العباس ابن العباس، قال ودوني للمسجد وقد اشتد به الضعف، فاتكى عليهما أدخلوا للمسجد، وقف على الدرجة الأولى من المسجد من المنبر، وقف عليه خبر خطوة، ذكر بأهل بيتي للمرة مية أكثر، يذكر بأهل بيته بكتاب الله وأهل بيته. ثم قال أيها الناس من كانت له عندي مظلمة، لو أنا ظالم واحد، لو أنا أخذ حق واحد، فليجي في هذه الدنيا يطالبني، هل يجي ياخذ حقه؟ انا ما اتحمل عذاب يوم القيامه. اقول يا رسول الله حاشاك، انت ظلمت واحد، انت هديت الناس، انت لك منه، لك منه على الناس جميعا، لكن جاي عشر جاي يرشد. قام رجل في اقصى الغور قال يا رسول الله انا اقربك، انا لي حق. الا وما حقك علي؟ قال انت يا رسول الله كنت في سفر، شلت العصا الممشوقة، شلت حتى تعتبر بالناقة، اجت الضربة على بطني، وانا احب اخذ حقي اقتص منك. فقال له رسول الله تقدم الي واقتص مني، تعال. فيقول عصا بلولة فضل اقتص اضرب. قال لا يا رسول الله أنا أريد العصا الممشوخة، هي نفس العصا. فبعث رسول الله بلالا إلى بيت فاطمة، إذ طرق عليها الباب قال لها إن رسول الله يبلغك السلام ويقول انطيني العصا الممشوخة. فقالت فاطمة وما يصنع رسول الله بإخذ العصا الممشوخة؟ ذكر لها الخبر، قال لها القضية هكذا، واحد يقول أنت ضربتني والآن يريد يقتص. فبكت فاطمة وقالت أو التقيد نفسه ليضرب رسول الله؟ يقدر تعطي نفسه
طاوع نفسه يغضب رسول الله يعني؟ قال ما ادري، المهم اعطيه بالعصا. فاكل العصا واتى الى رسول الله. الناس صارت عيونهم تاكل الرجل هذا، صاروا ينظرون اليه بغضب، شلون حقيقه يضرب رسول الله؟ سلم العصا، اجي الى رسول الله. قال يا رسول الله انا لما ضربتني بطني كانت مكشوفه، فكشف لي عن بطنك. فكشف له رسول الله عن بطنه، فاقترب الرجل من رسول الله، لكن القى بنفسه على بطن رسول الله يقبلها ويبكي، يقول يا رسول الله انا انكسرت ايدي اذا اضربك، شلت يدي لو ضربتك. انا بدت يمس قبل بطن النبي، قال انا بدت يمس جسمي بدني يمس جسمك الطاهر يا رسول الله، انا كيف اضربك؟ كيف انجر على ضربك؟ يا رسول الله انا عفوت عنك. فقال له رسول الله عفى الله عنك كما عفوت عني. هذا رسول الله قبل موته يقول لي عنده شيء، لو انا ظالم واحد، لو اتيت الى احد، لو اكلت مال احد خليجي انتقم مني، خليجي يقتص مني، خليجي طالب بحقه. انا ما اتحمل نار جهنم، ما اتحمل نار القيامه. ثم اتكا على علي بن عباس وعادوا به الى البيت. اشتدت حاله الرسول، كل يوم تشتد حالته، والناس في حزن وبكاء، في الم وشده، حتى كان يوم وفاته. اجوا دخلوا عليه اصحابه، قال بضعيف صوته، كلهم ائتوني بقلم ودوات لأكتب لكم ما إن عملتم به لن تضلوا بعدي. أنا أريد أضمن سعادتكم، أضمن عدم سقوطكم في الضلال، عدم رجوعكم إلى الضلال، عدم تفرقكم، فلأكتب لكم. قال الرجل قال لا 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 لا، حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، ما نحتاج الى شيء، خلي يروح هذا. يعني ينتظر برسول الله يموت، مخططين يعني، قضية مخططة كانت واضحة. قال له يا اخي خلي يكتب، خلي يكتب، رسول الله خلي يكتب، خلي يكتب، لان انت موصلت الى ستة، قبلك موصى اليك، كل واحد يوصي، رسول الله ما لحق يوصي. قال فلما رأى رسول الله إصرارهم، لما رأى عنادهم أصر النبي، فقال كلمة زعزعت قلب النبي، قال إن الرجل ليهجر، الرجل مخرف لا يهجر. فغضب رسول الله، الله أكبر، الإنسان ساعة موته، الناس أصحابه أصدقائه أهله يجون يسلون خاطره، ورسول الله سيد الكائنات يخلون غصة وهم في قلبه ساعة موته. شوف استوى بناء هذول، يقول ان الرجل لا يهجر رسول الله. شوف انت يعني قد واحد يسأل يقول خلي ولي خلي يكتب رسول الله، لا عليه به خلي يكتب وصيته، لا ما كان يمكن بعد يكتب. لو كان كاتب رسول الله ذاك اليوم الوصية مع قولهم هذا كانوا يصرون، يقولون رسول الله صار يهجر، رسول الله خرف مجنون، وبالنتيجة يشككون في الإسلام وفي القرآن وفي الوحي وفي كل شيء، كانوا يضربون الإسلام من جذوره، وكان هذا هدفهم. لكن رسول الله ما أعطاه فرصة، سكت، قال قوموا عني فلا ينبغي التنازع عند نبي، قوموا قوموا يلا طلعوا. أخرجهم قال جيبوني عائلتي، أريد ألقي النظرة الأخيرة، ينظرون إلي النظرة الأخيرة. ففتحوا الباب للعائلة، الرجال خرجوا، الأجانب خرجوا، وإذا بالحسنين ألقيا بنفسيهما على صدر رسول الله وهما يبكيان يقولان يا رسول الله
سوف تتركنا بعدك ايتاما يا رسول الله؟ يا جداه خلينا في غصة الحياة. فأراد علي أن يضحيهما فمنعه رسول الله، قال يا لا علي خليهم حتى أتزود منهما ويتزودان مني. ثم أقبلت إليه ابنته فاطمة وصباحا علي بن أبي طالب ثم غمض عينيه علي الدوغة في روح إلى بيت رسول الله، ثم غمض عينيه أسفل يديه مد رجليه أي رفع قد روحه الدنيا أي رحم الله من نادى ومحمدا ورسول الله أي نورك يا إبراهيم من غار من غار والمؤمنين لثواب الفاتحة قبلها صلوات.